وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رضي الله عنه قال: باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها. حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن زينب ابنة أبي سلمة حدثته أن أم سلمة رضي الله عنها قالت: حط وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخميلة، فانسللت فخرجت منها فأخذت ثياب حيضتي فلبستها، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنفست؟ قلت: نعم. فدعاني فأدخلني معه في الخميلة. قالت: وحدثتني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم، وكنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة. باب من أخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن زينب ابنة أبي سلمة رضي الله عنها عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضجعة في خميلة حط فانسللت فأخذت ثياب حيضتي، فقال: أنفست؟ فقلت: نعم. فدعاني فاضجعت معه في الخميلة. باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى. حدثنا محمد هو ابن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن حفصة قالت: كنا نمنع عواتقنا أن يخرجن في العيدين، فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف فحدثت عن أختها، وكان زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12، وكانت أختي معه في 6. قالت: كنا نداوي الكلمة ونقوم على المرضى، فسألت أختي النبي صلى الله عليه وسلم: أعلى إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج؟ قال صلى الله عليه وسلم: لتلبسها صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المسلمين. فلما قدمت أم عطية سألتها: أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: بأبي نعم. وكانت لا تذكره إلا قالت: بأبي. سمعته يقول: يخرج العواتق وذوات الخدور، أو قالت: العواتق ذوات الخدور والحيض، وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين ويعتزل الحيض المصلى. قالت حفصة: فقلت: الحيض؟ فقالت: أليس تشهد عرفة وكذا وكذا؟ باب إذا حاضت في شهر 3 حيض، وما يصدق النساء في الحيض والحمل فيما يمكن من الحيض، لقول الله تعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. ويذكر عن علي وشريح: إن امرأة جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه أنها حاضت 3 في شهر صدقت. وقال عطاء: أقراؤها ما كانت. وبه قال إبراهيم. وقال عطاء: الحيض يوم إلى 15. وقال معتمر عن أبيه: سألت ابن سيرين عن المرأة ترى الدم بعد قرئها بخمسة أيام، قال: النساء أعلم بذلك. حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا أبو أسامة قال سمعت هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد عن أم عطية رضي الله عنها قالت كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا. باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها. وهذا الحديث قد مر معنا برقم 298 في باب من سمى النفاس حيضا، ولكن أعاده البخاري هنا لفائدة أخرى، وهي كما ترجم لها قال باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها. سنذكر الحديث ثم نذكر هذه الفائدة الفقهية التي استنبطها البخاري من هذا الحديث. قال البخاري حدثنا سعد بن حفص، هو سعد بن حفص الطلحي الكوفي المعروف بالضخم، لقب بالضخم، متوفى 215 للهجرة. قال حدثنا شيبان، هو شيبان بن عبد الرحمن النحوي من المشاهير، متوفى 164 للهجرة، وقد روى عنه أبو حنيفة وهو من أقرانه. عن يحيى، هو يحيى بن أبي كثير الطائي الكوفي المتوفى 129 للهجرة، أبو نصر الطائي مولاهم، هو مولى طي اليمامي 129. عن أبي سلمة، هو أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف، متوفى 94 للهجرة، خالته عائشة من الرضاع. عن زينب ابنة أبي سلمة رضي الله عنها، زينب كانت ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج أمها أم سلمة، وكانت زينب ربيبته، متوفاة 73 للهجرة، وحضر ابن عمر رضي الله عنه جنازتها. زينب حدثت أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن أمها أم سلمة قالت رضي الله عنها حط وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخميلة. الخميلة قلنا هو ثوب له خمل، يعني له أهداب قطيفة، فانسللت فخرجت، انسللت يعني خرجت بسرعة، فانسللت فخرجت منها، فأخذت ثياب حيضتي فلبستها، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفستي أو أنفستي، مر تحقيق ذلك معنا فيما مضى، قلت نعم، فدعاني فأدخلني معه في الخميلة. إذن هي لبست ثياب حيضتها، وبعد أن لبست ثياب حيضتها النبي صلى الله عليه وسلم أدخلها معه في الخميلة، مما يدل على أنه لا بأس أو ليس هنالك من حرج أن ينام مع الحائض ولو كانت لابسة ثياب حيضتها، مما يدل على هذه الفائدة التي ذكرها البخاري بهذا الباب، باب النوم مع الحائض. وهذه الفائدة أنه لا تتقى الحائض ولا يتنزه عن ملابستها ولو كانت حائضا في ثياب حيضتها، وأنها هذا المراد لا تنجس من الرجل ما أصابت من جسده وثيابه، وأنه لا يجب عليه أن يغسل من ذلك إلا ما رأى فيه دما، فما رأى فيه دما غسله، وإلا فليس عليه شيء. وهذا المعنى طبعا صريح في حديث آخر رواه أبو داود برقم 269 والنسائي 2 صفحة 73 عن عائشة، كذلك حديث لعائشة رضي الله عنها يؤكد الحديث الذي روته أم سلمة. ورفض حديث عائشة عند أبي داود والنسائي، قالت: كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في الشعار الواحد وأنا حائض طامس. أكدت حائض طامس. نعم، فإن أصابه مني شيء، يعني أصاب جسده مني شيء، غسل ما أصابه لم يعده إلى غيره ثم صلى، وإن أصاب تعني ثوبه، هكذا رواية أبي داود، وإن أصاب تعني ثوبه منه شيء غسل مكانه لم يعده ثم صلى فيه. فإذا هذه الفائدة التي استنبطها البخاري، أنه لا مانع من الرجل أن يبيت وأن يضجع مع زوجته ولو كانت حائضا في ثياب حيضها. نعم. والإمام الكندهلوي له كذلك قول في هذه المسألة، لما أورد البخاري هذا الحديث وذكر له هذا الباب؟ قال الكندهلوي: الظاهر أن البخاري أشار بهذا الحديث إلى رد ما يتوهم من رواية أخرجها أبو داود في سننه برقم 271. هذه الرواية تخالف هذه الرواية هي عند أبي داود بهذا الرقم 271، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت إذا حضت نزلت عن المثال الفراش، يعني كنت إذا حضت نزلت عن الفراش على الحصير، فلم نقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ندن منه حتى نطهر. إذا رواية أبي داود تعارض الرواية التي ذكرها البخاري في صحيحه، وتخالف الرواية الأخرى لأبي داود حين قالت السيدة عائشة: كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في الشعار الواحد، يعني اللحاف الواحد، وأنا حائض طامس، يعني في فورة الدم. هذا معنى الحديث. فالبخاري كأنه يرد على هذه الرواية، فإما هي منسوخة كما قال بعض الفقهاء، أو متأولة، يعني لم ندنو ولم نقرب، المراد به الغشيان، يعني المعاشرة الزوجية. نعم، أو يؤول بأن ترك القرب والدنو من جانب السيدة عائشة، هي التي قالت لم نقرب ولم ندنو. فإذا الصحيح أنه لا بأس ولا حرج أن كما قال البخاري أن ينام مع الحائض وهي في ثياب حيضها. بقية الحديث يرد في مواضعه. وقالت: وحدثتني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم، هذا يرد في باب في كتاب الصيام. وقولها: وكنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة، مر معنا في كتاب الطهارة. الآن الباب الذي بعده: باب من اتخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر. في بعض الروايات باب من أخذ ثياب الحيض، ورواية الكشميهني باب من أعد ثياب الحيض سوى ثياب الطهر. قال البخاري: حدثنا معاذ بن فضالة وهو الزهراني البصري، متوفى بعد 200، يعني لا تعرف سنة وفاته على وجه التحديد. قال: حدثنا هشام هو الدستوائي، وبعضهم ذكر أنه أمير المؤمنين في الحديث، هشام الدستوائي، متوفى 152 أو 153. عن يحيى، رجع الرواية إلى يحيى وهو ابن أبي كثير، عن أبي سلمة عن زينب ابنة أبي سلمة عن أم سلمة قالت: بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضجعة، ويقال مضجعة كلاهما صحيح، في خميلة حط، فانسللت فأخذت ثياب حيضتي، فقال: أنفستي؟ فقلت: نعم. فدعاني فضجعت معه في الخميلة. هذا الحديث لما قال باب من اتخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر؟ إذن كان لهما ثوبان، ثوب للطهر وثوب للحيض. فهنا البخاري يريد أن يشير إلى ما ورد من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها فيما مضى إذا كنتم تذكرون ذلك، وقد سبق برقم 312، وقالت السيدة عائشة: ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد نحيض فيه. هكذا قالت السيدة عائشة في الحديث الذي أخرجه البخاري: ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد. وهنا قالت أم سلمة: انسللت فأخذت ثياب حيضتي. فإذا لها ثوبان. فهنا ماذا يعني جمع العلماء بينهما؟ جمعوا بينهما بأنهما كل حديث منهما يشير إلى وقت وحالة، وقت السعة ووقت الإقتار. في الصدر الأول لم يكونوا على سعة ولا رغد من الرزق، فما كان لإحداهن إلا ثوب واحد، وبعد ذلك صار لهما ثوبان. على كل، حتى في حالة السعة، ما هذه السعة يعني المتناهي؟ أخذت ثياب حيضتها، هو ثوب آخر. وبعض العلماء فهم معنى جميلا، قال: لعل عائشة عانت نفسها لما قالت ما كان لإحدانا، لكن أراد أن تعمم، لأن عائشة رضي الله عنها كانت كثيرة الصدقات، فكانت لا تبقي عندها إلا ما كانت مضطرة إليه. وورد في شأن كثرة صدقاتها الشيء الكثير من الأخبار، وأنها مرة كانت صائمة فتصدقت بكثير مما عندها ولم يبقى عندها ما تفطر به، فلما ذكرتها جاريتها بأنها لم تبق شيئا تأكله فقال: لو ذكرتني. فعائشة رضي الله عنها كانت كثيرة الصدقات والبر، ولذلك لم تكن تحبس عندها أكثر مما تحتاج إليه. وإذا البخاري ذكر هذا الحديث ليبين أنه لا مانع من أن يكون للمرأة أكثر من ثوب، وخاصة لثياب حيضها، وأن هذا ليس من السرف. نتابع الحديث. قال البخاري: باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى. هنا ذكر حكما آخر، ذكر إشارة إلى أن الحائض تحضر المصلى لصلاة العيدين، وأن المصلى ليس حكمه حكم المسجد. الحائض لا يجوز أن تمكث في المسجد، لكن يجوز أن تذهب إلى المصلى، فليس حكم المصلى حكم المسجد. نعم. وقال العلماء: لو أن رجلا أتى والإمام يخطب خطبة العيد بعد الصلاة، يعني فاتته صلاة العيد، فجاء، فهل يصلي ركعتين تحية؟ لا، لأن المصلى ليس حكمه حكم المسجد. وبالتالي قال: الحائض لها أن تحضر المصلى لتشهد الخير ودعوة المسلمين، يعني مجالس الخير والدعاء والذكر، عليها أن تحضر ذلك لتنتفع به. نقرأ الحديث ونقف عند معاني. يقول البخاري: حدثنا محمد هو ابن سلام البيكندي، متوفى 227 للهجرة، قال: أخبرنا عبد الوهاب، هو عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي، يجب أن تضبط اسمه لئلا يختلط بغيره، عبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصلت الثقفي أبو محمد البصري، متوفى 194 للهجرة. من خصاله كانت غلته في العام ما بين 40,000 إلى 50,000، يعني من الدنانير، وهذه تعد اليوم بمئات الآلاف. فكان إذا أتى عليه السنة لم يبق منها شيئا، كان ينفقها على طلاب العلم، على أصحاب الحديث. عبد الوهاب الثقفي. عن أيوب، هذا أيوب السختياني معروف صار لديكم من كبار الفقهاء والعباد. عن حفصة بن سيرين، ماتت بعد 100، ذكرت لكم عنها أنها بقيت في مصلاها 30 عاما لا تخرج إلا لنوم أو حاجة، وهي كانت تحدث وتقرئ. قالت حفصة: كنا نمنع عواتقنا أن يخرجن في العيدين. العواتق جمع عاتق، والعاتق هي البكر البالغ التي لم تتزوج أو قاربت الحلم، إما بلغت أو قاربت، نعم، ولم تتزوج، لذلك هي عاتق. فإذا تزوجت فصارت أسيرة زوجها، نعم. كنا نمنع عواتقنا أن يخرجن في العيدين، يعني إلى صلاة العيد، لشهود صلاة العيد. فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف، يعني قصر من القصور قريب من ذاك المكان في منطقة البصرة، منسوب إلى طلحة بن عبد الله بن خلف، فنسب إلى جد طلحة بن عبد الله بن خلف، فقيل قصر بني خلف. هذه المرأة لا يهمنا من هي، حدثت عن أختها. من أختها؟ أكثر شراح الحديث على أن أختها هذه هي أم عطية الأنصارية، وسيرد أنها سئلت صراحة عن ذلك. وكان زوج أختها، يعني زوج أم عطية، غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12، يعني 12 غزوة، وكانت أختي معه في 6. ومشهور أن أم عطية كانت تغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم. تقول أم عطية، هي الآن نقلت هذه المرأة عن أختها أم عطية، قالت: كنا نداوي الكلمة، يعني نداوي الجرحى، ونقوم على المرضى، يعني كان مهمتها التمريض، العناية بالمرضى والقيام على شؤونهم. فسألت أختي النبي صلى الله عليه وسلم: أعلى إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج؟ على ما يدل هذا الكلام؟ يدل على أمرين. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا نساء المسلمين إلى أن يخرجن إلى صلاة العيد، وهذا مر معنا في روايات سابقة، نعم. ويدل كذلك أنه لا ينبغي أن تخرج بلا جلباب يغطي جسمها ورأسها وزينتها. فلما فهم النساء من النبي عليه الصلاة والسلام أن النساء ينبغي، يعني يسن لهن أن يخرجن إلى صلاة العيد، قالت له: أعلى إحدانا بأس، يعني إثم وحرج، إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج، يعني معذورة. فقال عليه الصلاة والسلام: لتلبسها، يعني لتعرها، صاحبتها من جلبابها، يعني مما لا تحتاج إليه. فإذا هذه دعوة إلى أن يتعاون المسلمون جميعا على أن يقوموا بالخير الذي دعوا إليه. قال: لتلبسها صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير، يعني تشهد أماكن الخير واجتماعات الخير ودعوة المسلمين، تشهد دعوتهم وتذكيرهم ووعظهم وذكرهم. نعم هذا ما قالته. تقول حفصة، فلما الآن حفصة نقلت هذا عن امرأة عن أختها، والأظهر أن أختها هي من؟ أم عطية. تقول الآن حفصة، فلما قدمت أم عطية سألتها. إذن صار الإسناد الآن أعلى. حفصة سألت الأخت أم عطية فحدثتها عن أم عطية، الآن جاءت أم عطية فسألتها مباشرة. نعم قال فلما قدمت أم عطية سألتها أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت بأبي نعم، وكانت لا تذكره إلا قالت بأبي. يعني أم عطية كانت كلما ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم قالت بأبي، يعني بأبي هو، يعني أفتيه بأبي. هذا شدة حبهم للنبي عليه الصلاة والسلام، شدة محبة أم عطية للنبي عليه الصلاة والسلام. لا تذكره إلا قالت أفتيه بأبي، رضي الله عنها وعن صحابة رسول الله جميعا. قالت وكانت لا تذكره إلا قالت بأبي. ثم قالت سمعته يقول يخرج العواتق وذوات الخدور. العواتق كما قلنا الأبكار الذين بلغوا، وذوات الخدور يعني والذين في البيوت. ذوات الخدور اللواتي في الخدر يعني في الستر يعني في البيوت. الذي روى الرواية يشك هل قال الراوي يخرج العواتق وذوات الخدور أم قال يخرج العواتق ذوات الخدور. إذا لم يكن هنالك واو فتكون ذوات الخدور صفة للعواتق، وإذا كان هناك واو، واو العطف، معنى ذلك العواتق وذوات الخدور. الراوي يشك، والأغلب أن الشك من أيوب السختياني كما سيرد معنا في رواية قادمة. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج العواتق ذوات الخدور أو ذوات الخدور والحيض. فإذا الحائض هذا هو الذي أراده البخاري، تخرج إلى المصلى وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين ويعتزل الحيض المصلى. هنا أي مصلى؟ يعني وقت مكان الصلاة، يعني حال الصلاة يجتمع النساء اللواتي ليسن بحيض يعني الطاهرات يجتمعن معا للصلاة، يعتزلن مكان الصلاة في المصلى كله. يعني هنا المصلى على كم معنى أطلق؟ معنيين. المصلى يعني المكان الذي خرج إليه المسلمون جميعا والنساء والحيض، والآن المصلى يعني مكان الصلاة، مكان صلاة النساء ضمن المصلى. قال يعتزلن الحيض ليتسع لمن؟ للنساء الطاهرات يصلين معا، ثم يختلطن بهن أثناء الخطبة. عرفنا؟ فإذا لا تظنوا أن يعتزل الحيض المصلى يعني بيطلعوا برات المصلى نهائيا، وإنما مكان الذي يصلي فيه النساء يعني حال الصلاة. وهذا هو المعنى الذي رجحه الحافظ ابن رجب في كتابه فتح الباري. قال ويعتزل الحيض المصلى ثم يجتمعنا معا في أثناء الخطبة. هنا حفصة بن سيرين لما سمعت أم عطية تقول ذلك قالت لها الحيض، وفي رواية الحيض، يعني استغربت ذلك. فقالت لها أم عطية ترد على استغرابها أليس تشهد عرفة وكذا وكذا، يعني تشهد عرفة ومزدلفة ومنى وتذهب إلى هذه الأماكن كلها؟ طبعا قالت بلى، فعرف حكمها كحكم المصلى. هذا الذي يريده الإمام البخاري من هذا الحديث. نتابع. قال: باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض. الآن يريد أن يتحدث البخاري عن أقل الحيض، عن أقل الحيض، مدة الحيض يريد أن يشير إلى أقله، وطبعا يندرج في أقله أكثره وأقل الطهر بين الحيضتين كما سيمر معنا. باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض. ماذا يريد البخاري من قولي هذا؟ يعني يمكن أن تصدق في قولها هذا، يعني ممكن أن تحيض في شهر ثلاث حيض. لم البخاري وما قال: وما يصدق النساء في الحيض والحمل فيما يمكن من الحيض. أما إذا ادعت مدة لا يمكن فيها ذلك فلا تصدق. لذلك قال: باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض وما يصدق النساء. طبعا هنا ليست نافية ما، يعني وتصديق النساء في الحيض والحمل فيما يمكن من الحيض، لقول الله تعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. ما معنى الآية؟ لا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، يعني أن المرأة مؤتمنة على الإخبار بما في رحمها من حيض أو حمل، ومصدقة في ذلك، لأن الله تعالى أمرها ألا تكتم. ومعنى أمرها ألا تكتم يعني يجب أن تظهر، وإذا أمرها بالإظهار فوجب علينا أن نصدقها. عرفتم كيف استنبطنا الحكم؟ ما دامت الآية توجب على المرأة أن تظهر ما في رحمها من حيض أو من حمل، فإذا وجب علينا أن نصدقها. لذلك البخاري قال: باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض، فممكن وعلينا أن نقبل قولها، لأن الآية دالة على أنه ينبغي أن نقبل قولها، لأن الله أمرها أن تظهر ذلك ولا تكتمه. لكن قيد ذلك قيدا جميلا فقال: وما يصدق النساء، وما كما قلت مصدرية ليست نافية، باب تصديق النساء يعني في الحيض والحمل فيما يمكن من الحيض، هذا هو القيد، لقول الله تعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. روى الطبري بإسناد حسن كما قال حافظ ابن حجر عن ابن عمر رضي الله عنه قال: لا يحل لها إذا كانت حائضا أن تكتم حيضها، ولا إن كانت حاملا أن تكتم حملها. لما لا يجوز لها أن تكتم الحيض أو الحمل؟ لأنه يترتب عليها أحكام شرعية، خاصة موضوع إيه؟ موضوع العدة، والموضوع كله يتعلق بقضية العدة الآن كما سنرى، عدة الطلاق، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. من الذي يعلم القرء هل انتهى أم لا؟ المرأة نفسها، فإذا قالت صدقت فيما تقول إذا كان قولها ممكنا، هذا الذي يريده البخاري. ثم قال البخاري الآن ذكر للتدليل على قوله أنه ليس في الحيض أثر صحيح معروف نص، وإنما هو أقوال أخذت من أحوال النساء، فأتى بذلك بهذه التعاليق، تعليقات يعني علقها عن علي وعن من سير ذكرهم. قال: ويذكر عن علي وشريح، علي يعني ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وشريح، من هو شريح؟ هو شريح القاضي، معروف هذا شريح القاضي من أعلم الناس بالقضاء، وهو شريح ابن الحارث، يعني لو عرفتم اسمه هو شريح ابن الحارث الكندي رضي الله عنه، أبو أمية، شريح بن الحارث الكندي أبو أمية أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وانتقل في زمن الصديق من اليمن، وشهدوا له بعلمه بالقضاء وقالوا أعلم الناس بالقضاء كان شريح القاضي، وكان قاضي الكوفة، وكان قاضيا في البصرة كذلك سنة. نعم، من طرائف قضائه كما ذكروا في ترجمته بأنه اختصم إليه في ولد هرة. جاءت امرأتان كل منهما تدعي أن ولد هذه الهرة لهرتها، فقال شريح لمن كان أمامه: ألقي ولد هذه هذا الهر، يعني هذا ولد هذه الهرة إلى هذه، يعني الأولى، ألقها إلى هذه، فإن هي قرت ودرت واسبطرت فهي لها. اسبطرت يعني امتدت للرضاع، قرت يعني سكنت، فإذا كان ولدها حقيقة فهي تدر، لذلك ألقها إلى هذه، فإن هي قرت ودرت واستطرت فهي لها، وإن هي هرت وفرت واقشعرت فليس لها. ويقال جاء رجل يوما إليه فأقر بأمر، أقر على مسألة طلب إليها، ثم أنكر بعد ذلك، فقال له: شهد عليك ابن أخت خالتك. ما المراد؟ يعني هو نفسه قال: شهد عليك ابن أخت خالتي، فكيف تنكر بعد ذلك؟ له آثار في القضاء جميلة، متوفى 78 للهجرة، وقيل 80. ماذا يذكر عن علي وشريح؟ طبعا البخاري ذكر هذا الخبر بالمعنى: إن امرأة جاءت ببينة من بطانة أهلها. ما المراد ببطانة أهلها؟ يعني من خواص أهلها. إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه أنها حاضت ثلاثا، يعني ثلاث حيضات في شهر، صدقت. هذا الأثر رواه الدارمي في سننه برقم 1 الجزء الأول 233 عن الشعبي، من طريق الشعبي قال: جاءت امرأة، سأذكر نص الحديث الذي رواه الدارمي، جاءت امرأة إلى علي تخاصم زوجها طلقها، فقالت: قد حط في شهر ثلاث حيض، يعني هي تريد أن تقول إنها انتهت من عدة الطلاق فلها أن تتزوج. يظهر أن زوجها رفض هذا الكلام ولم يقر به، وأنها لا ينبغي أن تتزوج إلا بعد أن تنتهي الأقراء حقيقة. فهي قالت: قد حط ثلاث حيض، فقال علي لشريح: اقض بينهما. فقال: يا أمير المؤمنين، وأنت ها هنا؟ قال: اقض بينهما. قال: وأنت ها هنا يا أمير المؤمنين؟ قال: اقضي بينهما. إذن أصر سيدنا علي أن يقضي بينهما شريح، فحينئذ قال له شريح: إن جاءت من بطانة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته، هنا زيادة وأمانته في سنن الدارمي، فقلنا إنها حاضت ثلاث حيض وطهرت عند كل حيضة صدقت. وفي رواية عند الدارمي، هذه رواية حرب الكرماني، إن كانت زعمت أنها حاضت ثلاث حيض تطهر عند كل قرء وتصلي جاز لها. فقال له علي قالون، هكذا ورد، قالون يعني أحسنت، كلمة رومية. نعم، فقال له أحسنت لكن بلسان الرومي. إذن هذا قول من شريح وعلي، كلاهما رأيا ذلك. هنالك تعليق آخر، وقال عطاء هو ابن أبي رباح أقرأها ما كانت. ما المراد؟ يعني ما كانت قبل الطلاق، بمعنى أنه يعتبر في ذلك عادتها، فإن ادعت بعد الطلاق خلاف ما كانت عليه قبل الطلاق لم تقبل. إذن عطاء بن أبي رباح جعل أقراءها بعد الطلاق هي أقراءها قبل الطلاق، فقال أقراءها ما كانت. وبهذا القول كذلك قال إبراهيم النخعي بأنه يعتبر في الأقراء عادتها قبل الطلاق. وقال عطاء، الآن يذكر عن عطاء قوله في أقل الحيض وأكثره، قال عطاء الحيض يوم إلى 15، يعني أقل الحيض يوم وليلة وأكثره 15. طبعا هنا يوم يختلف الشراح، إنه هل يريد عطاء يوم النهار أم يوم وليلة، يعني حتى هذه وقفوا عندها. بعضهم قال يريد يوم يعني يوم وليلة، بعضهم قال لا يريد يوم نهار يعني. وأكثره 15، أكثر الحيض 15 يوما. وقال معتمر، هذه تعليقات كلها، قال معتمر هو معتمر ابن سليمان ابن طرخان التيمي، متوفى 187 للهجرة، عن أبيه هو سليمان ابن طرخان متوفى 142، يقول معتمر أو يقول والده سليمان: سألت ابن سيرين عن المرأة ترى الدم بعد قرئها بخمسة أيام، قال النساء أعلم بذلك. أريد أن أذكر لكم نص الحديث من أوله، لأن هذا الحديث أوله يوضح المراد منه. فهذا الحديث كذلك رواه الدارمي بالجزء الأول صفحة 224. يقول سليمان بن طرخان: قلت لقتادة، من قتادة؟ ابن دعامة السدوسي، امرأة كان حيضها معلوما فزادت عليه 5 أيام أو 4 أيام أو 3 أيام، فقال تصلي، يعني اعتبر ذلك استحاضة. قال له سليمان: قلت يومين، يعني إن زادت يومين، قال ذلك من حيضها. ثم يقول سليمان ابن طرخان: وسألت ابن سيرين، يعني عن هذه المسألة، يعني زادت ترى الدم بعد قرئها بخمسة أيام، فقال النساء أعلم بذلك. ما مراد ابن سيرين بقوله النساء أعلم بذلك؟ يريد من هذا الكلمة، ليس مراده أننا لا نعلم نحن وهن أعلم، وإنما مراده أنهن لا يحتجن إلى السؤال في مثل هذه الأسئلة، فهن يعلمن ذلك، لا أننا لا نعلم، كانوا يعلمون هذا. ومراده كذلك أن المرأة هي التي تميز حيضها من استحاضتها، فإذا عرفت أن هذا الدم دم حيض وتبين لها أنه حيض جعلته دم حيض، يعني فهو حيض، فهي تميز بين الدمين، بين دم الحيض ودم الاستحاضة. لذلك قال النساء أعلم بذلك. فالله انتبهوا لهذه المسألة، هي مسألة عويصة، موضوع الأقراء والطهور وإلى الآخرين. لما قال ابن سألت ابن سيرين عن المرأة ترى الدم بعد قرئها بخمسة أيام، ما المراد بكلمة قرئها هنا؟ الحيض أم الطهر؟ الكرماني قال الطهر، قال ترى بدليل، قال ترى الدم بعد قرئها، معنى ذلك بعد طهرها بخمسة أيام. فمن فسر القرأة هنا بمعنى الطهر وأنها انقطع الدم ثم رأته بعد خمسة أيام، قال إذن أقل الطهر بين الحيضتين خمسة أيام. فالكرماني كما قل فسر ترى الدم بعد قرئها بخمسة أيام، يعني بعد طهرها بخمسة أيام. لكن العيني وغيره قالا لا، المراد ترى الدم بعد قرئها يعني بعد حيضها، يعني بعد وقت عادة حيضها، بمعنى عادة حيضها مثلا ستة أيام، انتهت الستة أيام ثم رأت بعد ذلك الدم خمسة أيام أخرى، يعني زادت مدة الحيض. فماذا نحكم على هذه المدة بعد انتهاء الدم، دم الحيض؟ فقال ابن سيرين النساء أعلم بذلك، يعني هن يميزن دم الحيض من دم الاستحاضة. طيب مجموعة هذه الأقوال كلها كما رأيتم، هذه كلها، كل هؤلاء قالوا بأن قضية الطهر أو الحيض وأقل الطهر وأكثر الطهر أمر يرجع إلى ما يعرف من أحوال المرأة. فالشيء الذي ينبني عليه هذا الكلام وأنها يمكن أن تحيض في الشهر ثلاث حياض، هذا الكلام مبني على أصلين اثنين، انتبهوا إلي تماما. مبني على أولا، هل المراد بالقرء الطهر أم الحيض؟ لما قال تعالى يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هل المراد ثلاثة أطهار أم ثلاثة حياض؟ هذا أولا. أما الشافعي ومالك ورواية عن أحمد رجع عنها، قالا المراد بالقروء الأطهار. وأما أبو حنيفة وما رجحه أحمد قال القروء هي الحيض. تمام، هذا أولا. إذن هناك خلاف، هل القروء الأطهار أم الحيض؟ ثانيا، هذا الكلام متفرع على أقل الحيض وأقل الطهر بين الحيضتين عند العلماء. أقل الحيض عند الشافعي ومالك يوم وليلة، وأقل الحيض عند مالك لا حد لأقله، قد يكون لحظة تبقى دفعة انتهى. وأقل الحيض عند أبي حنيفة وأصحابه ثلاثة أيام، أقل الحيض عند أبي حنيفة والثوري وأصحابه ثلاثة أيام. إذن هذا أقل الحيض. ما هو أقل الطهر بين الحيضتين عند الشافعي ومالك؟ خمسة عشر يوما، وهو رواية عن أحمد. وعند أحمد المشهور عنه أنه ثلاثة عشر يوما، ثلاثة عشر يوما. بناء على هذا الكلام، كيف تحيض في الشهر ثلاث حياض؟ تعالوا نعد سوا هلا، معليش حتى تتضح لكم المسألة. إذا أخذنا بقول من قال بأن القروء هي الأطهار، هي الأطهار، معلوم لديكم لو طلقها في آخر الطهر وبعد أن أوقع الطلاق بدقيقة جاء الحيض، فيحسب الطهر هذا الأول، صح؟ يحسب الطهر. فإذا عند مالك الآن والشافعي، مالك الطهر مثلا كانت طاهرا طلقها، بعد لحظة جاء الحيض فحسب الطهر أول واحد. الآن أقل الحيض عند مالك كم؟ لحظة، هي صاروا لحظتين، لحظة طهر ولحظة حيض. الآن طهرت بعد الحيض الذي كان أقل لحظة، أقل الطهر عنده كم؟ 15 يوم. أقل الطهر 15 يوم، بعد أقل الطهر حاضت حيضا ثانيا أقله لحظة، بعد هذه اللحظة طهرت الطهر الثالث، كم مقداره؟ 15 يوم. ثم جاءها بدء الحيض الثالث، فكم المجموع صار؟ كم المجموع؟ 30 يوما، لحظة طهر ثم لحظة حيض. إذن هي الطهر الأول لحظة، حيض لحظة صفر، كأنه الطهر الثاني 15 ثم لحظة حيض، ثم الطهر الثالث 15، فصار مرت قروءها الثلاثة في شهر، في 30 يوما و4 لحظات. طيب دعوا نشوف الإمام الشافعي، لو طبعا الطهر الذي طلقها فيه باعتبار الآن ما زلنا على أن القروء هي الأطهار، لحظة ثم طلقها في الحيض بقيت في الطهر لحظة أو دقيقة ثم حاضت حسبت القرء الأول. الآن أقل الحيض كم يوم عند الشافعي؟ أقل الحيض يوم وليلة. طيب يوم، ثم جاء الطهر الثاني كم يوم أقل الطهر؟ 15 يوما، كم يوم صاروا؟ طيب جاء الآن الحيض الثاني كم يوم؟ يوم واحد، فكم صاروا؟ 17. الآن جاء الطهر الثالث أقله 15 يوما، ثم جاء الحيض، فكم مجموعه؟ 32 يوم. فإذا ممكن عند الشافعي أن تكون 3 قروء في 32 يوم. تعالوا الآن عند الإمام أحمد، تعالوا عند الإمام أحمد. الإمام أحمد كذلك كما قلنا هو رجع عن قوله إن القروء هي الأطهار إلى الحيض، لكن على قوله الأول. كذلك الطهر الأول لحظة، جاء بعده الحيض، الحيض الأول كم أقله؟ يوم وليلة. الآن طهر بعده، الطهر المشهور عن أحمد أن أقل الطهر 13 يوم. فإذا يوم الحيض، الحيض الأول يوم، وأقل الطهر 13، كم يوما صاروا؟ 14. ثم جاء الحيض الثاني أقله يوم، فكم يوم صاروا؟ 15. ثم جاء أقل الطهر بعده 13 يوم، فكم صاروا؟ معناه 20 يوم. ثم جاء الحيض الثالث، فكم القروء عنده؟ معناه 20 يوم ولحظتان، لحظة الطهر الأول وبعد ما انتهى بدء الحيض الثالث. فإذا ماذا قال البخاري؟ باب إذا حاضت في شهر 3 حيض، يعني فهذا ممكن، هذا الذي يريده البخاري. لكن نرجع إلى من قال إن القروء هي الحيض وليست هي الأطهار. هنا في ملاحظة، أبو حنيفة رضي الله عنه قال ما بصير لإحنا نحسب أقل الطهر وأقل الحيض هيك مع بعضهم، يعني عادة إذا كان أقل الحيض بيجي أكثر الطهر، لكن هم فرضوا هذا الأمر أنه ممكن يكون أقل الطهر وأقل الحيض إذا كان يعني أحوال النساء مختلفة ومتعددة. المهم لا نريد الآن نناقش هذه المسألة، لكن أشرت إليها إشارة. من قال إن القروء هي الحيض، فلو طلقها وهي في حالة بالطهر بعد، طبعا مو محسوب الطهر، الآن حاضت، ناخذ الآن قول أبو حنيفة، حاضت أكثر الحيض عنده كم يوم؟ 10. أكثر الحيض هو جمع بين أكثر الحيض وأقل الطهر، قال ما بصير نجمع أقل الطهر وأقل الحيض معا، فعند أبي حنيفة بالذات أكثر الحيض 10 أيام، فحسب له 10 أيام. الآن بعد الحيض اللي هو 10، هذا كله مشان الاستحاضة اللي هو عرفان الأمور مع بعض البعض، أقل الطهر بين الحيضتين 15 يوم، كم يوم صاروا؟ 25. الآن الحيض الثاني 10 أيام 35، الطهر اللي بعده 15 يوماً كم يوم صاروا؟ 50. الآن الحيض الثالث 10 أيام فصار 60 يوم، هذا عن أبي حنيفة. أما عند صاحبيه جمعوا بين أقل الطهر وأقل الحيض، نفس الحساب نجمعه، أقل الحيض 3 أيام انتهى الحيض الأول، أقل الطهر 15 يوم صاروا 18، ثم 3 أيام الحيض الثاني 21، ثم 15 يوم أقل الطهر اللي بعده 36، ثم 3 أيام الحيض الأخير الثالث اللي صاروا 39 يوم. أما عند الإمام أحمد، لأن قول البخاري ينطبق على قول الإمام مالك والإمام أحمد بهذه المسألة، عند الإمام أحمد في الراجح عنده نعم الطهر ما له علاقة، جينا للحيض، أقل الحيض عند أحمد يوم وليلة، وأقل الطهر 13 يوم، إذن الحيض يوم وأقل الطهر 13، كم صاروا؟ 14. ثم جاء حيض أقله يوم صاروا 15، ثم أقل الطهر اللي بعده 13، كم صاروا؟ 28. ثم جاء آخر حيضة اللي هي القرء الثالث يوم واحد، فكم صاروا؟ 29 يوم. عند الإمام أحمد إذا قال بالأطهار أو قال بالحياض العدد متقارب، فعند الإمام أحمد إذا قال إن القروء هي الأطهار فتكون 28 يوم، وإذا قال هي الحياض تكون 29 يوم. هذه هي المسألة التي يريد البخاري أن يذكرها هنا تماما. تعبت فيها المسألة احتوات ما فيها شيء واضحة. نعم منتابع الحديث كيف استدل البخاري الآن هنا الروعة، يقول البخاري حدثنا أحمد بن أبي الرجاء، هذا الشيخ البخاري هو اسمه أحمد بن عبد الله بن أيوب الحنفي أبو الوليد بن أبي الرجاء، كان إمام عصره، متوفى 232 للهجرة. قال حدثنا أبو أسامة هو حماد بن أسامة، متوفى 201. قال سمعت هشام بن عروة، معروفين دول صاروا، قال أخبرني أبي عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال لا، إن ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. ماذا يريد البخاري من هذا الحديث هنا؟ لما ذكره؟ هذا مر معنا فيما مضى. قال الشراح النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأمر لها فقال دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، فإذا وكل الأمر إليها ووكله إلى عادتها، مما يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد لها وقتا معينا، وكل الأمر إليها. وهذا طبعا كما ترون يتوافق مع التعاليق التي ذكرها البخاري عن التابعين في بداية الترجمة. الآن من قال أقل الحيض 3 أيام. أبو حنيفة وأصحابه وغير بعض الفقهاء الآخرين ممن كيف استدلوا على أن أقل الحيض 3 أيام؟ كيف استدل الذين قالوا أقل الحيض 3 أيام؟ استدلوا من هذا الحديث، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دع الصلاة قدر الأيام، والأيام جمع، وأقل الجمع 3. فلما قال قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، فإذا أقل الحيض 3. من خالفوهم في هذه المسألة ردوا عليهم بجوابين. الجواب الأول قالوا: ليس المراد بالأيام هنا الأيام المعتادة المعروفة، وإنما المراد الوقت، بمعنى واليوم يأتي بمعنى الوقت، كما قال تعالى في السورة مثلا: ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم. يوم يأتيهم يعني وقت يأتيهم، فليس المراد بالأيام هنا الأيام المعتادة، وإنما دعي الصلاة في الأوقات التي كنت تحيضين فيها. هذا أولا. ثانيا قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لهذه المرأة بالذات التي كانت يظهر أنها علم أنها كان حيضها 6 أو 7 والله تعالى أعلم، فليس فيها إشارة إلى أن كل حيض امرأة قد يكون أياما. فإذا نعود إلى أن نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد وكل ذلك إليها. سؤال هنا يسأل هذا الأخ: أنه يشترط عند حساب الطهر أن يكون طهرا لم يجامعها فيه؟ طبعا هذا أمر آخر، أنه كيف